إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة والذي فيها عدد رحمه الله تعالى رؤوسا من رؤوس أهل السنة، وبدأ أول من بدأ على قائمة هؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد إخواني في الله من هذه فقرة مسائل، من أهمها المعرفة بأن من كان على سنة ومن أراد أن يكون من أهل السنة فلا بد أنه يتميز بعلامات ويتميز بأمور، فمنها نعلم أن السنة ليست ادعاء، السنة ليست ادعاء، بل هناك أمارات وهناك علامات إذا تميز بها المسلم علم أنه على سنة. فمن هذه العلامات هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا نعلم الخطأ، أن كثير من الناس يرى أنه إذا انتسب للسنة ويقول أنا سني كفاه وأن هذه دعوة تقبل منها. لا يا عبد الله، بل لا بد لك من أمارات وعلامات وصفات تلتزم بها وتتصف بها حتى تكون من أهل السنة. ومن هؤلاء، من هذه العلامات الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، محبة أهل السنة، أنك تحب أهل السنة. وقلنا أول من بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأصحاب رسول الله، قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة. هل أراد المؤلف رحمه الله تعالى التخصيص الثلاثة بالمحبة وأن من دونهم فلا؟ لا، ما أراد هذا رحمه الله تعالى، بل مر معنا في فقرات سابقة أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد محبة عموم الصحابة، جميع الصحابة لابد أنك تعظمهم وأن تجعل لك في قلبك من التعظيم والمحبة الشرعية لهم. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى مثل بهؤلاء الثلاثة كمثال وكذلك لوجود من يطعن فيهم، فأراد أن يبرز قدرهم وأن يظهر قدرهم عند الناس، فذكر الثلاثة، ذكر أنس وأبا هريرة وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. إلا فالأصل أن جميع الصحابة لابد أن يحبوا لفضلهم، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية. فاستفاد أول قلنا أن هذه علامة، والثاني فيه محبة الصالحين، فإن محبة الصالحين إخواني في الله من العبادات العظيمة وكذلك من القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، المحبة في الله. وأعظم المحبة في الله محبة أهل الصلاح الذين أصلح الله جل وعلا بهم البلاد وأصلح الله جل وعلا بهم العباد. وأدلة كثيرة في أدلة الكتاب والسنة تدل على فضية المحبة في الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمحبة لله عباد الله من العبادات العظيمة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، وفي لفظة: المرء يحشر مع من أحب. فمن أحب أهل الصلاح فإن الله عز وجل يجازيه بأن يحشرهم معهم، فلابد للمسلم أن يجعل لأهل الصلاح في قلبه من التعظيم وفي قلبه من التقدير والتوقير لهم. فتحب من أمثال هؤلاء الذين ذكروا المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك لجهودهم وصلاحهم، والذي قد شهد القاصي والداني بفضلهم وخاصة في جناب السنة. وكذلك في هذه الفقرة يستفاد فيها الحرص على الذب عن الرموز إن صح التعبير. هؤلاء يعتبرون رموز للسنة كل في عصره. فالمؤلف رحمه الله تعالى عرج على مذهب الصحابة ومثل بجماعة، ثم على عهد التابعين ومثل بجماعة، ثم على عهد أتباع التابعين ومثل بجماعة، وهكذا مثل المؤلف رحمه الله تعالى واختار نمو نماذج واختار رموزا. هؤلاء يرمزون للسنة، يرمزون للسنة. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يظهر فضل هؤلاء. وفيه فائدة كما قلنا، أنك ينبغي بالضرورة يا عبد الله أنك تذب عن الرؤوس، رؤوس السنة. فأنت إذا بلغك مثلا عن رجل يتكلم في رمز من رموز السنة، إما من القدماء أو من المتأخرين أو من المعاصرين، مثل رجل يتكلم في سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو آخر يتكلم في عرض شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أو في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجماعات ابن عثيمين، وهؤلاء ممن هم رموز للسنة. بأيديهم وعلى أيديهم أظهر الله بهم السنة دفاعا ونفاحا وكتابة وصدع للمعتدين ونحو ذلك. هؤلاء الرموز يا عبد الله، فإذا بلغك مثاله أن رجلا ما يطعن فيهم وفي أعراضهم وفي كذلك في تدينهم لله جل وعلا، فوجب الذب، وجب الذب. لا تترك الأمر يمر من غير دفاع ونفاع عن هؤلاء. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى، أراد من هذه الفقرة أن يبين لك رموز أهل السنة. وهؤلاء ماذا حقهم؟ حقهم على الأمة أن يحمدوا، يحمدوا على أفعالهم، وذلك بمحبتهم وبتعظيمهم وبتوقيرهم. لأنك تتركهم يا عبد الله يلاكوا بالألسن، يأتي ذاك الصعلوك ويأتي ذاك المخذول ويأتي ذاك الغمر، ثم يتكلم في أعراضهم ويتطول على عقولهم ويطعن في منهجهم، فيرمي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بالعمالة، ويأتي آخر ويرمي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء، وهكذا يمسك الرموز ثم ماذا يطعن فيهم الواحد والآخر. لا يا عبد الله، ما كان هذا من فعل السلف أنهم يتركون الرموز تداس أو تلاك بالألسن، إنما الذب، يذبون وينافحون عنهم. لماذا؟ تأتي الفائدة الثانية، أنك يا عبد الله بإظهار هؤلاء هو إظهار للدين، إظهار لهؤلاء هو إظهار للدين وعزة للدين، حتى يعلم من قال الناس من هم الذين حملت الدين. الناس في أزماننا هذه إخواني في الله المتأخرة لا يعلم الكثير من الناس من المحق من المبطل، ومن هو الذي يرفع شعار الدين الحق، ومن هو الذي يدعو إلى الدين الباطل. الأوراق اختلطت على الناس، فيمكن أن تتميز هذا بذاك بأن تظهر رموز. هؤلاء هم رموز السنة، هؤلاء هم الرموز الذين كانوا على الجادة، وهم الذين تمسكوا بمنهاج النبوة، هؤلاء الذين كانوا على الصراط المستقيم. فبإظهار هؤلاء يظهر الدين للناس، يظهر الدين للناس. ولهذا ما فتئ أعداء الدين أنهم ماذا فعلوا؟ طعنوا في هؤلاء الرموز، طعنوا على بكل قوة. وقد مر ذلك معنا تذكرون عند الكلام في الصحابة في عبارة أبي زرعة رحمه الله تعالى، عندما بين أن الروافض وهم الزنادقة لما أرادوا الطعن في الدين ما استطاعوا. صعب أن يأتيك رجل جهارا نهارا ويقول يا أخي لماذا تأخذون القرآن؟ نحن لا نأخذ بالقرآن. لماذا تأخذون أحاديث المصطفى؟ نحن لا نبالي بها. إذا قام رجل وصاح بهذه الكلمات لكفره الناس جميعا وبصقوا في وجهه وما اتبعوا أحد. لكن ما الحيلة؟ اضطروا هؤلاء إلى طريقة عكسية، وهو أنهم بدل ما يطعنوا في الدين مباشرة طعنوا في النقلة، طعنوا في الحملة، فطعنوا في الرواة، طعنوا في الصحابة. فبالطعن بهؤلاء حين إذا سقطوا سيسقط ما معهم من الدين. مثاله عندما تقرر عند جماعات من المبتدعة كالروافض خاصة، عندما تقرر عندهم أن أبا هريرة كافر وأن أبا هريرة يكذب وأنه أبو هريرة يدخل في دين الله ويدخل من في السنة من أقواله واقتراعاته. تقرر هذا عند الروافض المبتدعة مثاله. فمثل هذا الرافضي إذا جاء له بحديث قال هذا حديث عن رسول الله، يقول لك من رواه؟ يقول عن أبي هريرة، قل كفانا من هذا الرجل، يسقط. بماذا سقط الدليل؟ سقط الدليل وأسقط الدين بإسقاط الراوي. فعندهم أي حديث يأتي من أبي هريرة ساقط عندهم، ساقط. هم أسقطوا الراوي، لكن بالحقيقة ما أسقطوا الراوي بل أسقطوا الدين الذي جاء به. كم حدث أبو هريرة في من أحكام الشرعية؟ أحكام كثيرة جاءت عن طريقه من رواية السنة، فبسقوطه تسقط هذه السنن الذي أتى بها. فتخيل إذا كان هذا صحابي واحد، بإسقاطه يسقط جزء كبير من الدين، فتخيل بثاني وثالث ورابع وخامس، وتخيل إذا كان الاعتداء تعدى إلى التابعين، إلى أتباع التابعين، إذا ماذا بقي لنا من الدين؟ ما بقي شيء. ولهذا فطن المبتدعة وأعداء الدين إلى هذه الحيلة، فإذا أراد توجسوا من الناس أن الناس ما يستطيع أن يواجهونهم صراحة بالطعن بالدين بكل وضوح، ذهبوا وطعنوا في الأئمة، فأئمة السنة، إلى إمام أحمد وإلى الأوزاعي وإلى مالك وإلى الشافعي، طعنوا فيهم في معتقدات وفي منهاجهم، حتى ماذا؟ حتى يسقط ما جاءوا به من دين ومن طريقة ومن منهاج. ومن هنا تفطن أهل السنة لهذا الباب وعظموا من أمر الرموز. هؤلاء الرموز الذين أظهر الله بهم الدين، جعل العلماء أن من شرط الاستقامة ومن شرط الإيمان ومن شرط كذلك التمسك بمنها من المنهاج الصافي أنك تعظم هؤلاء. ولهذا من هذه العبارات، عبارات كثيرة في بعضه، كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. حماد بن سلمة أصبح رمز، الطعن فيه هو قدح في صاحبه. إذا طعن رجل في حماد بن سلمة فإنه ماذا؟ هذا يتهم في دينه، يتهم في دينه. قد يقول رجل: يا أخي من حماد؟ بشر من بقية البشر، ما الذي حباه الله؟ ما الذي أعطاه الله؟ عنده عقل، أنا عندي عقل، له جسد، أنا عندي جسد. بماذا تميز حماد؟ بما تميز به؟ تميز بالسنة، أصبح رمز، رمز من رموز السنة. فلوجود هذا الرمز ينبغي ماذا؟ أن يوضع له قدره، لا يقاس بأي أحد من الناس، بل يعطى قدره وحجمه في المجتمع حتى يعرف الناس من هو هذا الرجل فيقتفوا أثره. فقال رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الكوفي، وهم أهل الكوفة، إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه مرجئي. انظر للصيانة، الصيانة والذب والدفاع والمنافع عن رموز السنة. لا يطعن في أحد في هؤلاء إلا مطعون، إلا مطعون. قلنا لهذا الباب لأن بظهورهم هو إظهار للدين، وأن في إسقاطهم كذلك إذهاب لدين الله عز وجل، وإذهاب كذلك لمنهاج النبوة. وقال كذلك أسد بن سالم رحمه الله تعالى: قال كان ابن المبارك إماما يقتدى. قلنا هذا الرمز، قال كان المبارك إماما يقتدى، وكان من أثبت الناس في السنة، فإذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. هنا السر، ليس عبارة عن تعصب أو عبارة عن غلو في الذوات أو غلو في الأشخاص، لا، إنما أراد أهل السنة والجماعة من تعظيم هؤلاء هو تعظيم للرمز، لأن هؤلاء يمثلون السنة، يمثلون السنة. فكان حال أهل السنة في كل زمان ومكان أنهم ماذا؟ أنهم يظهرون هذه الرموز، لأن كما قلنا بظهورهم يظهر المنهاج الذي أراده الله جل وعلا لخلقه. وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال المهدي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. أقص يا عبد الله، بل حتى قال ابن قطان رحمه الله تعالى قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. فشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الفقرة مسائل عديدة، منها إظهار الرموز، إظهار من كان هم واجهة في السنة ومن حملوا الدين حتى ماذا؟ حتى يحيى الله جل وعلا بهم السنن. وأيضا كذلك فيه فائدة من هذه الفقرة، ليس فقط يا عبد الله أنك تكتفي في هذا المقام بالمحبة القلبية، المحبة القلبية من اللوازم، هذا من اللازم على أهل السنة أن يكنوا الاحترام للأئمة والقادة والسادة في هذا المضمار. أيضا أنك تتبع هذه المحبة بالعمل بالاتباع، وقد نبه المؤلف رحمه الله تعالى في آخر فقرة بعدما ذكر هذه المحبة أن تحب فلانا وفلانا، ثم قال قال وذكرهم بخير وقال بقولهم، قال بقولهم، لأن يوجد من بعض الناس إذا جلس في مجلسه يقول تقول يا أخي ما تقول في أهل السنة، يقول على العين والرأس، هؤلاء على العين والرأس، إمام أحمد إمام معظم مبجل، الأوزاعي إمام أهل الشام معظم، ابن المبارك إمام أهل السنة، هذا لا يدانى، يذكر لهم الإطراء والتطنيب والمدح والكناء البليغ لهؤلاء، لكن في واقعه هل هو على مضمارهم؟ هل هو أخذ بأقوالهم؟ هل أخذ بأفعالهم؟ لا، لا هذا ولا ذاك، فهذا في محبته دخن، في محبته دخن. لماذا؟ لأنه يقال أولا أنت يا من تدعي أحببت أحمد بن حنبل، لماذا أحببته؟ ما العلاقة؟ لماذا عندك ملايين ملايين البشرية من الناس باسم أحمد، لماذا هذا بعينه بجلته عظمته، لماذا أحببته؟ تقول أحببته لما جاء به من الدين، إذا ما الذي رفعه؟ ليس شخصه، ليس اللحم الذي فيه، إنما الذي رفع الدين السنة الذي هي رفعته، إذن بهذا السنة الذي رفعته، إذن من لوازم محبة هذا الرجل أن تحب المنهج الذي رفعه. وهنا نرى من العجب أن بعض الناس ربما يحب الشخص لكن لا يحب المنهج الذي سار عليه، نرى كثير من المخالفين لدعوة أهل السنة والجماعة والمخالفين لمنهج السلف، ترى هذا أمر عندهم واضح أنه إذا ذكر أحد من أئمة السلف على العين والرأس، طب طريقتهم منهاجهم في باب الإمامة في باب الدعوة في باب الحاكمية في باب مسائل كذلك الدعوة، مسائل كثيرة هم قد قاموا بها وأدوها في واقعهم، أين أنت من هذه المسائل؟ ولا لا تلزمني بهؤلاء، لا أخذ بقول هؤلاء، إذن لماذا أحببته؟ أنت ما أحببت إلا لأجل هذه الأشياء، هذه الأشياء هي التي رفعت أمام الناس، جعلتكم يقال له القدوة وله الإمامة ويحتذى به بهذه الأمور، أما أنك تتناقض تأخذ بجزئية تترك جزئية فلا. ولهذا المؤلف نبه على ذلك فقال وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة، صاحب السنة أنك تحب هؤلاء ولا تحب الذي جاء به، لأنك ما أحببتهم لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما أحببتهم للسنة والطريقة التي جاءوا به. فهذا إخواني في مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.